Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihudah. Amma ba'd fekul Rabbuna tebarek ve teala Sûreti Fâtır ve a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yûlicu l-leyle fi'l-nehâr ve yûlicu l-nehâra fi'l-leyl ve sekhara'l-şemse ve'l-kamer kullu yecri li'ecelin musemmâ ذلكم أي المذكور الذي فعل ذلك ذلكم الله ربكم. شوف تلازم بين توحيد الربوبية توحيد الألوهية. ذلكم الله ربكم أي أن الذي فعل هذه الأمور الذي يفعل هذه الأمور العظيمة هو الله عز وجل وهو الرب والمعبود تبارك وتعالى. فلا انفكاك بين التوحيدين، توحيد الألوهية توحيد الربوبية. والذين تدعون من دونه أي من غير الله، ولها معنى ثاني أي دون الله يعني أقل من الله عز وجل دونه رتبة، ما يملكون من قطمير. القطمير كما سبق هو الغشاء الأبيض الخفيف الرقيق الذي يغطي نواة التمر. هذا صح ما قيل فيه، في أقوال ثانية لكن أصح ما قيل فيه أن القطمير وهذا الغشاء وهذا لا قيمة له، لا وزن له ولا قيمة له. ومضرب المثل في القلة، ما يملكون من للتأكيد أيضا من قطمير يعني أي قطمير ولو واحد. فهذا حال البشر أو المخلوقين سواء كانوا ملائكة أو جن أو إنس أيا كان، فهم لا يملكون شيئا من هذا الكون، إنما هم عبيد مملوكون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين غائب كالذين يدعون الملائكة أو ميت كالذين يدعون اللات والعزة أو جماد كالذين يدعون الأشجار والأحجار. إذن كيف يسمعون وهم بهذه الصفة؟ إذن الغائب لا يسمع، الميت لا يسمع، الجمادات لا تسمع. لكن على سبيل التنزل مع الخصم، لأن الأمر في قضية كبرى، قضية التوحيد والشرك، ولو سمعوا يعني لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى سمعهم، لأن الله عز وجل قادر على أن يسمع الجمادات، يخلق لها سمعا تسمع به، ويسمع الأموات وهم في القبور كما أسمع صناديد قريش الذين قتلوا في بدر وقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام ثم ناداهم يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، عددهم بأسمائهم، يا أمية بن خلف. فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتخاطب أناسا قد جيفوا، يعني صاروا جيف منتنة، فأنا يسمعوا كيف يسمعون وأنا يجيب قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. يعني الله عز وجل أسمعهم وهم أموات من أجل التبكيت والتقريب. فالله عز وجل قادر، لكنه أخبر أن المدعوين أنهم لا يسمعون، لكن لو أسمعهم فالله قادر جل وعلا على أن يسمعهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن هذه الآية تقطع التعلق بالمعبودات على الإطلاق، سواء يسمعون أو لا. يمكن يجادل بعض المشركين يقول لا أنهم يسمعون، هؤلاء ملائكة وأولياء وكذا، أنهم يسمعون يتصرف الكون يعلمون وكذا، لكن الله عز وجل أصدق القائلين وهو المخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يسمعون ولو سمعوا. لو سلمنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، لماذا؟ لأنهم عبيد مملوكون مربوبون. هل يستطيع ملك أن يشفع بغير إذن الله؟ لا. هل يستطيع ملك أولي أن يدخل شخصا الجنة؟ لا. هل يستطيع أن يغفر ذنبا؟ لا. هل يستطيع مريضا؟ لا، أنه هو عبد المملوك، فكيف يتصرف في الكون؟ فلا يتصرف الكون إلا خالقه تبارك وتعالى. ويوم القيامة، هذا في الدنيا أنهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يتبرؤون منكم كما يتبرأ عيسى عليه السلام. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، بدأ بالتسبيح والتنزيه لله عز وجل عما لا يليق، سبحانك ما قال سبحانك ما قلت لهم إلا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا يعني من أفضل المعبودين، وهو رسول من أولي العزم، عبده ملايين البشر وهم النصارى، فيتبرأ منهم ويكذبهم يوم القيامة. إذن ما عداه كذلك كل معبود من عباد الله الصالحين، سواء كان ملكا أو كان إنسيا، وليا، نبيا، جنيا صالحا، فإنه يتبرأ. طيب الكفرة الطواغيت اللي دعوا الناس إلى عبادتهم، إذا جاءوا يوم القيامة يتبرؤون ولا لا؟ يتبرؤون أيضا، يتبرؤون، لأنهم يرون النار ويخافون عذاب الله وينكرون أنهم دعوهم أو رضوا بعبادتهم. إذن العابدون يعني حال مسوء حال، هذا الذي عبده سنين طويلة ويظن فيه أنه سيشفع له وأن ينفع ونجيه، أول من يتبرأ منه ويكذبه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية تقتلع الشرك من جذوره، فالمشرك لا متعلق له بما يعبده. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من المراد بالخبير في هذه الآية؟ هو الله عز وجل. ولا ينبئك مثل خبير، لا أحد ينبئك مثل الله عز وجل، إنه علام الغيوب وصاحب الحق، هو الرب، هو المعبود، هو المتصرف الكون، خالق المالك المدبر، هو الذي يخبر عما سيكون، وهو علام الغيوب، وهو الخالق المدبر. فليس بعد الله أحد يخبر عن هذه الأمور المغيبة. إذن هذا خبر يقين من ناحية أن المتكلم هو الله تبارك وتعالى، علام الغيوب، صاحب الحق، وثبوت هذا عن الله متواتر، نقله جيل عن جيل، يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، من جيل الصحابة إلى التابعين تبع التابعين إلى يومنا هذا. والقرآن يتناقل بالتواتر العظيم، مئات الألوف، وقد يصلون إلى ملايين في كل جيل، ينقلون الجيل الذي بعده. إذن كلام حق ثابت من ناحية النقل يقينا، والمتكلم هو الله، والكلام واضح، فليس بعد هذا، ليس فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا أيها الناس، بعد أن قرر عز وجل أو أبطل الشرك وقرر التوحيد، دعا الناس كلهم إلى عبادته، وبين لهم أنهم هم الفقراء، وأن الله هو الغني وحده لا سوى جل دون من سوى جل وعلا. يا أيها الناس، خطاب للجميع، مسلمه وكافرين، أنتم الفقراء إلى الله. ما نوع هذا الفقر؟ قد يكون إنسان غني يملك الملايين، عنده السمع والبصر والصحة والعافية وكذا، هل هذا فقير ويملك الملايين؟ ها عبد الرحمن؟ لا، فقير الله، لأنه هذا الذي يملكه الله الذي أعطاه إياه، وكل ما عنده من حياة إنسان، من بصر، من يدين ورجلين، كل ما عنده هو من الله، والله الذي مده بالبقاء، لو قطع عنه الحياة في لحظة لمات في الحال. إذن هو فقير؟ نعم فقير، فقير اضطرارا، فقير خلقا، يعني لا يمكن أن يستغني مهما حصل عليه من النعم، فهو بحاجة لله عز وجل، لأن الله هو الذي أعطى النعم، والذي يبقيها معه، والذي يمده باستمرار الحياة. فلو حبس الله عنه النفس أو أوقف الدماء التي تجري في جسده لا مات في الحال. إذن هو حي بإحياء الله له، عنده خير بإعطاء الله له، لو تخلى الله عنه لهلك في أقل من طرفة عين. إذن الإنسان أو المخلوقون فقراء بالطبع، لا يمكن أن يستغني. وإذاك انتبه قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما قال أن رآه اغتنى. شو الفرق؟ اغتنى يعني صار غنيا. هل الإنسان يطغى إذا كان غنيا؟ على كل حال لا. كم من غني شاكر من الصحابة أغنياء، من الأنبياء أغنياء وملوك، وهم يعتقدون أنهم فقراء ومن أفقر عباد الله إلى الله عز وجل. إذا ليس الإشكال في الغنى، الإشكال في الاستغناء. إذا شعر أنه مستغن عن الله عز وجل، هذا هو الذي يهلك، يطغى فيهلك الله عز وجل. ومن أيقن بهذا أنه فقير الله فإنه سيتواضع لله عز وجل، وينسو الفضل إلى الله، ويحب الله، ويقر له بالنعم، ويعترف ويعبد ويصلي ويسجد، ويعترف بذنب تقصيره، ويثني على ربه جل وعلا. وهذه هي العبادة. إذا فعل هذا رفعه الله سبحانه وتعالى وزاده من فضله.
الجملة الاسمية تدل على استمرار والثبات والفقر.
أي الفقراء، ما قال أنتم تفتقرون الفقراء، يعني الفقراء الذي هو فقر وصف ثابت دائم لا يزول، يعني حتى لو كان عنده مال ما يزول وصف الفقر، عنده صحة، عنده كل النعم، لا يزول عنه وصف الفقر، لأنه جاب الجملة الاسمية التي تدل على ثبات والدوام. والله هو ضمير الفصل يفيد فائدتين: الفائدة الأولى الحصر، الفائدة الثانية توكيد. التوكيد حصر التوكيد، إن الله هو، أي وحده جل وعلا، هو دون من سواه، وتأكيد الغني الحميد. ما فائدة مجيء الحميد مع الغني؟ لأن يتم بها الكمال بالنسبة للمخلوق. قد يكون غنيا لكن لا يحمد لبخله، غني لكنه ما يعطي أحد، فلا أحد يحمده. إذن غناه ما في فائدة، ما انتفع به من حوله. الله عز وجل هو الغني الحميد، يحمد على ماذا؟ على إحسانه ونعمه التي تترى ولا تعد ولا تحصى. في كل لحظة نعم الله نازلة إلى الخلق لا تتوقف، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يمين الله ملأ سحا لا يغيضها شيء الليل والنهار. ملأ بالخير، سحا بالعطاء، تسح العطاء كثرته، لا يغيضها شيء يعني لا ينقصها شيء، مهما أعطى فإنه لا ينقص ما عنده جل وعلا. الليل والنهار، الليل والنهار نعم الله تترى على العباد لكرمه جل وعلا. ولذلك هو المحمود، يحمد على نعمه وعلى كرمه وعلى عطائه تبارك وتعالى. لكن كثير من الناس في غفلة عن هذا، يغفل، يعرف هذه الأشياء لكنه يغفل، لذلك يقل الحمد عنده. لكن لو أن شخص كل يوم الصباح يعطيك هدية بريال أو بريالين، يعطيك مرة مسواك، مرة قلم بعشرة ريالات، خمسة ريالات، كل يوم الثاني يهدي عليك هدية، طعام، شيء كذا طيب، لو أنها شيء بسيط، كل يوم الثاني يعطيك هدية، ماذا تجد في نفسك؟ تلي حبا له، وتثني عليه، وتحاول أنك تشكره، وتهدي عليه، وترد عليه بعض معروفة، وهي أشياء بسيطة لكنك تحسها، تأتيك تقول هذا يحبني، ما أعطاني إلا أنه يحبني، ليش يختار بين الناس يعطيني وكذا. الله عز وجل يعطيك كل لحظة بنعم لا تعد ولا تحصى، وأنت غافل عن حبه وحمده وشكره، بل قد تبارزه بالمعاصي بنفس النعم التي أعطاك. وهذا غاية الكفر والعياذ بالله. لو واحد أعطاك شيئا عصا ثم ضربته به، هذا راعي غنم يحتاج إلى عصا، واحد قال عندي لك عصا، ولا يحتاج تعكس، جاب له هدية عصا، وبعدين يوم من الأيام ضربه بالعصا، هذه سيئة، أسوأ لو ضربه بيده أو بشيء آخر، والآن اللي أعطيتك عصا تضربني به، فالمعصية بالنعم أشد، وكل من عصى فهو يعصي بنعم الله، لأنه ما عنده إلا النعم، يعصي بالسمع، سمع من الله، بالبصر، البصر من الله، باللسان علمه البيان، كل نعم، كل شيء يعصي به فهو نعمة من الله عز وجل. فإذا استشعر إنسان هذه النعم فإنه يستحي من الله عز وجل أن يبارزه بالمعصية، وإذا حصل شيء يعود إلى الله بالتوبة النصوح. تعرف القصة المشهورة أن شخصا كان يعني يكثر من المعاصي ويريد أحد يعظه، يسمع مواعظ لكنه ما تأثر، فجاء إلى رجل من الصالحين وذكر له أنه يكثر من المعاصي ويريد موعظة لعل الله أن ينفعه بها. فماذا قال؟ قال سأسألك 5 أسئلة إن أجبت عنها فافصح ما شئت. قال هات. قال الأول، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه بنعمه. قال كيف، وين أروح؟ كل شيء نعم الله. قال يعني ما تستحي تعصي الله بنعمه؟ تأثر الرجل. قال الثانية، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي في أرضه، شوف لك أرض ثانية وصل الله فيها. قال وين أروح، كل الأرض لله. قال هل يليق بك أن تعصي الله في ملكه في أرضه؟ قال هات الثالثة. قال الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله فاعصي في مكان لا يراك فيه. قال وين أروح، لا أخفى عن بصري شيء. قال هل يليق بك أن تعصي الله يراك؟ فقالت الرابعة. قال الرابعة، إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل أمهلني حتى أتوب، أعطي بس ساعة ساعتين يوم يومين أتوب ثم أقبضني. قال ما يمهلني. قال إذا كيف تعصي الله أنت لا تدري متى تموت؟ قال الخامسة، قال إذا جاءتك ملائكة العذاب زبانية العذاب ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قل لا. فعرف أنه يعني لا مفر من طاعة الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول عز وجل ولا تزر وازرة، وازرة وصف لمحذوف ما تقديره، ولا تزر وازرة، وازرة يعني نفس، نفسا وازرة. لا ولا تزر، الوزر ما هو، هو الثقل، الثقل يعني الحمل الثقيل، الوزر أصله الحمل الثقيل، ولما كانت الذنوب تثقل صاحبها صار يطلق غالبا على الذنوب، هذا فيه وزر، وزر يعني حمل في الأصل لكنه صار غالبا ما يطلق على الذنوب. إذا الله عز وجل يبين أن النفس المثقلة بالذنوب لا يمكن لنفس أخرى يوم القيامة أن تحمل شيئا من وزرها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يعني لا تتساهل بالذنوب وتقول والله يوم القيامة أبوي ما يقصر، شيل عني شوي ومتشي عني شوي وأخوي شيل وذا شيل وتخف عني الذنوب وأنجو. مثل الدنيا، الدنيا إنسان إذا وقع في كربة صار عليه دين أو شيء وكذا يتجمع الناس الأقارب والأصدقاء ويشيلون عنه حتى يخرج من هذه الورطة. في الآخرة لا يمكن لأحد أن يحمل عن أحد شيئاً. إذا الإنسان يستعد أنه لا يمكن أحد أن يحمل شيئا من ذنوبك، فاستعد أنت الذي تحملها، فتقلل منها قبل أن تندم يوم القيامة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى، وإن تدع مثقلة، كذلك نفس مثقلة بالذنوب إلى حملها، الحمل يأتي بالكسر ويأتي بالفتح، حمل وحمل، ما الفرق بينهما؟ ذكر القرطبي الفرق بينهما، قال الحمل ما كان في البطن، حمل الأنثى الحمل المعروف، الحمل ما كان في بطن أو على رأس شجرة. يقول حمل هذه المزرعة أو هذه النخلة، هذا الحمل الثمرة، حمل ما في البطن وما على الشجرة. طيب الحمل، الحمل بالكسر ما كان على رأس أو ظهر، ما يحمله الإنسان على رأسه أو على ظهره، الحمل والحمل بين وفق. إذا الله عز وجل وإن تدعو مثقلة إلى حملها، أي ما تحمله على ظهرها من الذنوب، ما قال جل وعلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم لا يحمل منه شيء، يعني ولا سيئة واحدة تحمل عنه ولو كان ذا قربى، ولو كان من المدعو، يعني لو دعت أقرب الناس كالأم والأب والأخ والأخت فإنه لا يحمل سيئة واحدة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم. الخشية هي نوع من الخوف، لكن نوع خاص، خوف أنواع، في الخشية وفي الرهبة وفي الهيبة وفي الوجل، وأنواع كل نوع له، في الإشفاق، كل نوع له معنى خاص، كلها يجمعها الخوف، لكن هذه أنواع تحت مسمى الخوف. الخشية من أي أنواع الخوف؟ خوف مشوب بعلم، مشوب بعلم، يعني الخوف تخاف من شيء تعرف خطره، تعرف خطره. أخشى من الفقر لأنه يتوقع الفقر ويعرف مضار الفقر، أخشى على فلان أن يصير حادث لأنه يسرع في القيادة وكذا. فالخشية تخشى شيئا تعرفه، لكن الواحد في البر ما يدري ماذا يصيبه، قال والله أنا خايف. من أين خايف؟ ما يتوقع شيء، لا يعني يمكن حي، يمكن ذيب، يمكن لص، يمكن شيء خوف، يمكن جن في البر، وحده في البر يقول أنا والله خايف. هذا خوف هو الأصل بدون تحديد شيء، لكن إذا قيل أنا أخشى وفي البر قال أنا أخشى، ايش يقوله السامع؟ تخشى ماذا؟ لازم يحدد، والله أخشى قطع الطريق، أخشى الحياد والعقارب كذا. لأن الخشية لا بد تكون من شيء معروف، فالخشية خوف مشوب بين. ولذلك ذكر الله عز وجل في حق العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس المراد بالعلماء هم الراسخون في العلم، المشايخ والدكاترة في الشريعة وكذا، لا، المقصود بالعلماء الذي يعرف يعلمون أن الله شديد العقاب وأن الله علام الغيوب، حتى العامة يعرفون هذا ويخشون الله سبحانه وتعالى. والخشية ليست بالتصنع أو أنه كثرة المحفوظات، يعني لو أن شخصا يحفظ القرآن كاملا ويحفظ السنة وقرأ عشرات الكتب لكنه يعصي ولا يبالي، وفي عامي إذا سمع لا يتبكى ولا يعصي ويخاف، أيهم العالم حقا؟ هذا العامي هو العالم حقا. لذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله عن مسألة فأفتى، فقال السائل الفقهاء يخالفونه، يعني يمكن أن ينفرد بقول يخالف قول الجمهور، فأورد عليه السائل هذا القول، قال الفقهاء يخالفونك، فماذا قال له؟ قال ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل، هذا هو العالم الحقيقي الذي يخشى الله عز وجل. أما شخص يحفظ ويقرأ ويفهم ويدهش إذا تكلم لكنه لا يخاف الله، هذا ليس بعالم حقا، يمكن يكون علمه وبالا عليه والعياذ بالله. وهذا العامي الذي يبكي ويخشى ويخاف الله وعنده ورع وتقوى قد يكون خيرا من هذا العالم الذي لا يخاف الله عز وجل. الله عز وجل حصر العلم في الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من لم يخشى الله فليس بعالم، ومن ضعفت خشيته ضعف علمه بقدر ضعف خشيته، والعكس بالعكس، من زاد خشيته دل على كمال علمه بالله، وليس بشرط أن يكون عالم الفرائض وعالم بتفاصيل الفقه وعالم بتفاصيل العقيدة والحديث، هذه فنون من العلم خير، لكن رأس الخشية رأس الأمر خافة الله عز وجل. إنما تنذر الذين يخشون ربهم، هم الذين ينتفعون بالتخويف والإنذار بالغيب لأنه لو رأى الناس ربهم لخشوا الجميع، لكن هؤلاء يمدحون لأنهم يخشون الله وهم لم يروا لعلمهم بصفاته عز وجل. وأعظم الصفات صفتان، الصفة الأولى أن الله عز وجل شديد العقاب بالجملة، الصفة الثانية أنه إيش؟ علام الغيوب. خلاص إذا عرفت الثنتين أن الله علام الغيوب لا تخف عليه خافية، فهو يعلم أنك أذنبت، وهو في نفس الوقت شديد العقاب تم الخوف، لأن الناس في الدنيا لا يخافون من يعني السلطات لأحد هذين الأمرين، أما أنه يعرف أن السلطة قوية وأنها تردع بيد من حديد، لكن يقول ما يدرو بيسوي معصية يعني ذنب أو جريمة، لكن يظن أنهم لن يكتشفوها فيقدم، وإلا أنه يدري أنهم يعلمون لكن السلطة ضعيفة فما تصل إليه أو أنها ما توالي بالمجرمين. هذا هو سبب الإقدام على الجرائم بالنسبة لأمور الدنيا. كذلك بالنسبة التي بين العبد وبين ربه يقدم بسبب أحد أمرين، أما أنه ما يستحضر أن الله مطلع عليه، أو أنه يتعلق بالرحمة ولا يستشعر أن الله شديد العقاب فيمنيه الشيطان بالتوبة وأن الله غفور رحيم وكذا حتى يستمر المعصية. وقام الصلاة يعني توبة مستقيمة بأركان وشروط وجهود، ومن تزكى تزكى بالإيمان وعمل الصالح ترك المعاصي فإنما يتزكى لنفسه، يعني المصلحة له، والله غني عن العالمين، لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصين، وإلى الله المصير. المصير يعني المرجع والمآب، وهذا فيه ترغيب وترهيب، إلى الله المصير، كل العباد صائرون أو منتهون إلى الله، فيجازي المطيع بأحسن الجزاء ويعاقب المذنب بأسوأ العقاب. ثم بين سبحانه وتعالى الفرق الكبير بين المؤمن والمشرك، وأنه لا يمكن أن يستوي هذا مع هذا، وضرب جل وعلا أمثلة يعقلها الناس وهي متقابلة تمام التقابل، كما أن الإيمان يقابل الشرك ولا يلتقي معه. وما يستوي الأعمى والبصير، كل الناس يعرفون أن الأعمى لا يستوي البصير أبدا، بصير مبصر يمشي ويرى كل شيء، والأعمى مسكين ما يبصر شيئا، لا بد أن يقاد ولا يرى شيئا، فرق يعني شاسع بين الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور، واضح الظلمة مثل الأعمى والنور مثل البصر، لكن لاحظنا أنه جمع الظلمات وأفرد النور، ولا الظلمات جمع ولا النور أفرده، فما الحكمة من جمع الظلمات وإفراد النور؟
ترك الضلالة كثيرة،
أي هذا واحد في أمران، الأول لأن الظلمات كثيرة، ظلمة مثلا اليهود النصارى البوذيين السيخ كذا كذا، يعني المذاهب والأديان لا تعد ولا تحصى، والإيمان الإسلام دين واحد، هذا أمر. الأمر الثاني ما هو؟ لا يقولون أفرد النور لشرفه وجمع الظلمات يعني لأنها ليست مثل النور في الشرف، يعني أقل، وهذا يعني معروف في اللغة أنه الشريف يجمع يفرد، الشريف له فضل يفرد والذي ليس له فضل يجمع، مثل قوله سبحانه وتعالى عن اليمين والشمائل سجد الله، عن اليمين أفرده والشمائل الشمائل، مع أن الإنسان له يمين واحد وشمال واحد، كل إنسان له يمين وشمال، إذا جمعنا الناس قلنا يمائن، هذا يمين يمين يمين، والشمائل كيف مثلها، لأنه كل شخص أو كل شيء له يمين وشمال، فلماذا جمع الشمائل وأفرد اليمين؟ قالوا لشرفه، فيعني كأنه معروف يفرد أنه شيء معروف، أما هذه كان تنكير لها، الشمائل الكثيرة المتعددة كذا، لكن هذا بفضله وشرفه وأنه معروف يفرد. إذا فيها المعنى يعني ولا الظلمات ولا النور. طيب اللام لماذا كررت؟ يعني أصل الكلام وما يستوي الأعمى والبصير، ما ما يستوي الأعمى والبصير. ثم قال ولا الظلمات، يعني الأصل شو قال؟ والنور. ولا الظلمات ولا النور، لأنه الآن مقارنة بين الظلمات والنور، لا يستوي الظلمات والنور، ولا الظلمات ولا النور، كان في شيء ثالث ورابع، الظلمات لها شيء والنور له شيء. فكيف الجواب عن اللام هذه الثانية؟ هذه يقولون أنها زائدة للتأكيد، زائدة للتأكيد، هذه لغة يعني أساليب العرب. مثلا يعني اللي ما جرب أو عاش هذه اللغة أحيانا ما يفهمها فهما يعني فهم دقيق، يحفظها أن زائدة لكن ما يستوعب. لكن لو جبت له مثال من كلامنا العامي الذي نستعمله يتضح المقام. مثلا في ناس يقول نادي فلان خلوا يجي، يروح ويجي، يقول عي لا يجي. تعرفون الأسلوب ده ولا لا؟ هذا عند بعض الناس يعني، يمكن أنتم ما عندكم عي لا يجي. طيب لو أصلها إيش؟ عي يعني رفض أو أبى، أو أصلها عي يجي رفض المجيء، لكن شوف عي لا يجي نفي إيش؟ إثبات. لو أخذنا على ظاهرها قلنا أنه عكس، عي لا يجي يعني معناه وافر أنه يجي. هل يقصد هذا المعنى؟ لا. طيب وش تفهم من لما زاد لا؟ إيش معنى تأكيد عي لا يجي؟ يعني رفضا قاطعا. فلو جينا نحلل هذه العبارة لا شك نفهمها كما قصد المتكلم، نقول زاد اللام زائدة ليش؟ للتأكيد. ولا يمكن نقول اللام نفي عن نفي إثبات، إذن هو معنى كلامه أنه سيأتي هذا الشخص، لا، ما حد يفهمها هكذا أبدا. لكن لأن لغة العرب مر عليها قرون طويلة، فكثير من كلمات المفردة، كثير من التركيبات قد تركت. فيعني الناس اليوم إذا قرأوا القرآن في أشياء ما يفهمونها إلا بالرجوع إلى كلام السلف الذين عاشوا ذلك الوقت وفهموا هذه التركيبات. وهذا موجود في القرآن، يعني ما منعك إيش؟ ألا تسجد، هذه نفس الشيء، ما منعك أصلها، ما منعك أن تسجد، لكن ما منعك ألا تسجد، في نفي النفي. يعني لو أخذناها على ظاهرها لقلنا ما منعك ألا تسجد، يعني معناه أنه سجد، ما منعك ألا تسجد، يعني امتنع من عدم السجود، أصلك امتنع من عدم السجود، معناه أنه سجد، لكن هل هذا المعنى هو المراد؟ لا. يقال اللام زائدة للتأكيد، تأكيد الامتناع، وأنه امتنع مصرا معاندا لأمر الله عز وجل. طيب مثال ثاني في آخر سورة الحديد، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. إيش معنى لئلا يعلم؟ المراد النفي ولا الإثبات؟ المراد من الآية النفي ولا الإثبات؟ الإثبات. يعني معنى الآية ليعلم أهل الكتاب، هذا المراد، ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لكن زاد اللام للتأكيد، لئلا بمعنى ليعلم أهل الكتاب. مثل قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، مع أنه أقسم به، الله عز وجل أقسم بيوم القيامة مرارا كثيرة في كتابه جل وعلا. كذلك لا أقسم بهذا البلد، قال والبلد الأمين، أقسم به، فليس نفي إنما هذا تأكيد للجملة. ولا الظلمات، مثل قلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، من هذا الباب. ولا الظل ولا الحرور، نفس الشيء، اللام زائدة التأكيد. الظل أيضا أفرده لشرفه لأنه أفضل وأنفع، والحرور لا أحد يحب الحرور. الحرور ما هو؟ هي الرياح الحارة، الرياح الحارة تسمى السموم، فما يستوي الظل البارد مع الرياح الحارة فكل يفضل الظل البارد على الحرور، وكذلك أفرض الظل وجمع الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كل هذه أمثلة مضروبة للمؤمن البصير والمؤمن، النور والمؤمن، الظل يعني مثل مضروب للمؤمن، الأحياء مثل مضروب للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، متفق عليه. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا أي ميت، ميت القلب الكفر، فأحييناه بالإيمان، جعلنا له نور يمشي به في الناس. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. المراد بالإسماع ما هو؟ ها سريعا، الفهم، وليس مدراك الصوت، لأن حتى المشرك يدرك الصوت وقد يفهم الكلام لكنه لا يسمع السمع النافع ولا يفهم. لو قيل له اتق الله قل لا إله إلا الله، يعرفون جعل الآلهة إله واحدا، فهم يسمعون الصوت ويدركون المعنى ولكنهم لا يسمعون السمع النافع وهو سمع الاستجابة. إن الله يسمع من يشاء، يهدي من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور، ما المراد بمن في القبور؟ هل المراد الأموات حقيقة ولا المراد الكفار؟ المراد الكفار. صحيح أن من في القبور لا يسمعون، لكن الآية ليست خبرا مجردا عن أن الحي إذا جاء إلى القبر وتكلم أن الميت لا يسمع، لا، كل الآية من أولها، الآيات سياق الآيات من أولها في ذكر المؤمن والكافر، وأنك إذا دعوت الكافر كأنك تدعو ميتا. لو رحت القبر قلت يا فلان صار كذا وكذا وكذا، تكلم معه تطلب منه أشياء، فإنه لا يسمع ولا يجيب. لكن في حالات يعني مستثنات، وصحيح أن الأصل أن الميت لا يسمع ولا يجيب، لكن في حالات تستثنى بالنصوص. مثل إيش؟ حالة سبقت قلناها قبل قليل، وهي إسماع النبي عليه الصلاة والسلام لقتلى بدر من صناديد قريش. الحالة الثانية ما هي؟ إذا جاء المؤمن، إذا زار شخص ميتا في قبره، هل يسمع الميت لو جيتك السلام عليك يا فلان؟ يسمع أم لا؟ ورد أنه يسمع، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول، ورد حديث صح بعض العلماء، ابن عبد البر رحمه الله حسنه، بعض العلماء يضعفه، أنه لا يسلم أحد على ميت إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا غير الحديث اللي جاءت في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صحيحة ثابتة، نقول لا يسلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، هذه حديث ثابتة. لكن الكلام على الحديث في عموم المؤمنين إذا سلم عليهم، الحديث فيه خلاف في صحته. الدليل الثاني، مشروعية السلام على الأموات. إذا دخلت المقبرة ماذا تقول؟ ثابت في الصحيح، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. السلام عليكم خطاب أم لا؟ خطاب. هذا يدل على أنهم يسمعون، وإلا لما كان للسلام فائدة. لو ما كانوا يسمعون كان يدخل ويقول اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقوا بالإيمان وارحمهم، كذا تدعو لهم دعاء عام. لكن إذا دخلت المقبرة تخاطب، سلام عليكم دار قوم المؤمنين، إلى آخر ما ورد. إذن هذا يفهم منه أنهم يسمعون ويجيبون، يرد السلام. لأن أيضا عدم الرد يعني لا فائدة من السلام مع عدم الرد، لأن أصل في السلام شوية السلام الرد، حتى الذي يصلي إذا سلم عليه يرد بالإشارة إما باليد أو بالرأس كما جاء في الحديث. إذا نقول الآية يراد بها المشركون، ولكن أيضا تدل على أن الميت لا يسمع إلا ما استثني. إن أنت إلا نذير، هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أنت بلغ وأدعو إلى ربك وأقرأ القرآن، لكن ليس عليك إلا البلاغ، الهداية ليست لك، كما قال عز وجل: وما أنت بمسمع إنك لا تهدي من أحببت ولكن ما يهدي، آيات كثيرة. الهداية ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هل فيه هل تعارض إنك لا تهدي من أحببت وأيضا إنك لا تهدي؟ لا، إذا فهمنا أن الهداية نوعان، هداية الدلالة هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ويملكها كل داع إلى الله عز وجل، يهدي يدعو يوضح يدل، لكن الهداية النوع الثاني هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ولاحظ سورة يونس فيها يعني دقة قليلة أحد ينتبه لها، قوله عز وجل والله يهدي للحق، شوف اللي قبلها يهدي إلى، ولما جاء الكلام على الله سبحانه بل الله يهدي للحق، ايش الفرق بين يهدي إلى ويهدي للحق؟ إلى هذه الدلالة، يهدي إلى يعني يدل إلى، وإنك لتهدي إلى صراط، ولا يقول هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، يعني يهدي الحق يعني دلالة التوفيق، يهدي الحق يعني يدخله في الحق، يعني ما جت إلى لا للحق مباشرة، لكن هداية النبي عليه الصلاة والسلام إلى، قل الله يهدي الحق، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، هذا وصف من؟ وصف النبي عليه الصلاة والسلام والدعاة إلى الله عز وجل، فمن يهدي إلى الحق هذا يراد بالنبي عليه الصلاة والسلام والدعاة إلى الله عز وجل، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى، فالله عز وجل لما ذكر هداية الرسول وأتباعه قال يهدي إلى، لما ذكر هدايته عداها باللام لتدل على الوصول، يهدي للحق أي يوفق للحق جل وعلا من يشاء، لكنه مبني على أسباب كما هو معلوم. إن أنت إلا نذير يعني تنذر تخوف، إن أرسلناك بالحق أي بالصدق والعدل بشيرا ونذيرا، تبشر من آمن وتنذر من كفر، وإن من أمة إن نافية إلا خلا فيها نذير. واحد يسأل يقول الفلبين فيهم رسل، إندونيسيا تايلاند أمم، الصين أمم في أقاصي الأرض، هل هؤلاء الأمم فيهم رسل؟ رسول من إندونيسيا ورسول إلى في الفلبين وفي أستراليا وفي هذه الأمم اللي في أقاصي الأرض، هل فيهم بعث فيهم رسل؟ ماذا نقول؟ ها؟ نقول نعم، الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا يمكن أن توجد أمة من البشر مكلفين إلا وقد أتاهم رسول، لكن كما قال الله عز وجل رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني ما في القرآن أنه ذكر الله عز وجل مثلا أمة الإندونيسية مثلا أو الفلبينية أو اليابان أو كذا وأنهم منهم رسل، ما ذكر صحيح ما ذكر لا في السنة لا في القرآن ولا في السنة، لكن نجزم أنه فيهم رسل لعموم هذه الآية وآية النحل، هذه الآية وإن من أمة إلا خلا يعني مضى فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، لكن ما اشترط أنه كل مدينة أو قرية، لا أم القرى يعني القرية الكبيرة يبعث فيها الرسول ويدعو قومه، لكن كل أمة بنو إسرائيل لهم رسل، العرب لهم رسل في السابق، كل أمة لها رسول، لكن لازم أن يكون في كل مدينة رسول، أمة الفلبين أمة واحدة فيهم رسول، وهكذا بقية الأمم.
شيخنا الله عز وجل كرر النذارة وأفرض البشارة، يعني نذير ذكرها مرتين،
إيه كان الإنذار تخويف يعني لأنه الخطر، يعني أنت الآن يعني لو شفت واحد بيحترق بالنار تصرخ تجي بسرعة وكذا، لكن التبشير يكون على مهل الله أعلم، لابد فيه حكمة.
شيخ
فلو تأملنا نجد يعني أن الإنذار دائما عند البشر يكون سريعا وبالتخويف والعجلة وكذا، ولكن التبشير على الساعة يعني. فالإنذار أشد، لأن النار قريبة، النار أقرب إلى أحدكم شراكنا عليه، والجنة مثل ذلك. إذا النذير أي نذير وبشير، لكن يكتفى بأحد الأمرين، لكن ذكر الإنذار لأنه يعني الناس بحاجة يعني حاجة ماسة إلى الإنذار، لأنه هلاك، ينذره الهلاك. أما البشارة هذه في الخير، فلذلك ذكر النذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يتضمن إيش؟ وبشير أيضا، نذير وبشير، لأنه كل نذير هو بشير. لكن لماذا اكتفي بأحد الوصفين؟ ركز على الوصف الأهم والثاني يدخل بالمفروض ضمنا. وإن يكذبوك أي قريش فقد كذب الذين من قبلهم، على تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ودعاة الحق من بعده. أما البشر مجبولون على التكذيب رحمك الله، وعلى العناد والاستكبار، هذه طبيعة البشر لأسباب كثيرة، منها الحفاظ على الجاه، منها إنكار الشيء الجديد، منها التعصب للآباء وأشياء كثيرة. فهذه سنة الله عز وجل في من مضى. ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني متوالية، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أن التكذيب سنة ماضية، لا لأن إنذارك فيه قصور، حشاء عليه الصلاة والسلام، فهو أفصح الفصحاء أبلغ البلغة، وأنذر أن الإنذار المبين، يعني ما قصر في الإنذار ليل ونهار في كل مكان، في حتى مجامع العرب إذا جاءوا للحج يدور على القبائل يدعوهم إلى الله عز وجل، فهو لم يقصر أبدا. لكن عدم الاستجابة بسبب سوء في الناس وليس نقصا في الدعوة. وذلك الله عز وجل يعزيه، قال فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات. البينات ما المراد بها؟ الآيات كالعصا وإحياء الموتى عيسى وشفي الأعمى والأبرص والأقرع ونحو ذلك من الآيات الكونية التي تدل على صدق النبي. بالبينات وبالزبر، الزبر ما هي؟ الكتب. سمي الزبور لأنه مزبور أي مملوء بالعلم. وبالزبر وبالكتاب المنير، الزبر وبالكتاب. هل في فرق بين الزبر والكتاب؟ يعني عطف شيء على نفسي، بالزبر اللي هي الكتاب المنير، لأن الزبر هي جمع زبور، والزبور هو الكتاب، سمي بذلك لأنه مزبور أي مملوء بالعلم. فالزبر والكتاب كتاب جنس، كأنه عطش على نفسه. ثم أخذت الذين كفروا، هذه النتيجة، إنذار تكذيب، النتيجة الإهلاك. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أصلها إيش؟ نكير، نكيري، لكن حذفت الياء للتخفيف في قراءة بإثبات الياء، بعضهم يثبتها وصلا وقفا، بعضهم يثبتها في الوقف يحذفها في الوصل. هذا معروف في اللغة أن الياء يا المتكلم تحذف للتخفيف وتدل عليها الكسر، نكيري، الكسر تدل على الياء المحذوفة. فكيف كان نكيري أي كيف كان إنكاري عليهم؟ الجواب محذوف تقديره إنكار بالغ غايته، أنكر عليهم بالعذاب، هؤلاء بالصيحة، هؤلاء بالريح، هؤلاء بالغرق، هؤلاء بالخسف والقلب، فإنكار عظيم، وهذا في تخويف لمن جاء بعده. كم لأنه بدأت مقطع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ ألم ترى، هل هي الرؤية البصرية ولا العلمية؟ لأن الرؤية نوعان، بصرية وعلمية. من أين النوعين هذه؟ ألم ترى؟ علمية ولا الأصل؟ شوف خلنا نأخذها بالتدريج. الأصل في الرؤية البصرية ولا العلمية؟ البصرية. طيب متى ننتقل عنها؟ حسب السياق. إذا كان الشيء لا يرى بالعين فالمراد به العلم، تكون علمية. إذا نطبق القاعدة على هذه الآية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ بصرية ولا علمية؟ بصرية، أن الماء يرى، كل الناس يرون الماء وينزل من السماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ السماء المراد به العلو، وهذا يزيل إشكالات. إذا فهمنا أن السماء أو عرفنا أن السماء يطلق على مجرد العلو يزيل عنا إشكالا كبيرا، بعض العلماء استشكله، لكن إذا عرفنا هذا يزول الإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال في روح المؤمن إذا قبضت، جاء في حديث براء بن عازب طويل يقول عليه الصلاة والسلام: حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، أن يصعد بها السماوات السبع حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله عز وجل. هذا في إشكال، إذا قلنا السماء المبنية والتي فيها الله، هذا في إشكال. من أي ناحية؟ لأن الله عز وجل ليس فوقه شيء، وقوله في لو فهمناها السماء المبنية لكان بعضها فوقه، لأن فيه في الداخل، في الأصل فيه أنه في الداخل. وقد تأتي فيه يراد بها العلو أيضا، كما في قوله تعالى: ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فبعض العلماء جاب بهذا، بعض ما جاب بهذا، والكل مجمع على أنه ليس فوقه شيء جل وعلا، لقوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا فقال: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما قال تحتك، لا، معاذ الله، ليس دونك شيء، يعني لا يحول بينك وبين عبادك حائل، فهو يسمع ويرى ويعلم ويقدر على أخذهم في أقل من طرفة عين. إذن نقول السماء يطلق على العلو. إذن السماء التي فيها الله يعني العلو الذي فيه الله، يعني فوق السماوات السبع، فوق العرش كما جاء في الآيات الواضحة. إذن الله عز وجل يذكر هذه الآية كثيرا لأن فيها عظمة كمال قدرة، فيها رحمة، لأنها بها رزق العباد. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، تغير الضمير، ألم ترى أن الله، ذكر المفرد، لما جاء النعم قال فأخرجنا به. ما الحكمة تغير الضمير من المفرد إلى الجمع؟ للتعظيم، لأن إنبات النبات شيء عظيم لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وبه رزق العباد كلهم، كل العباد رزقهم على الماء، ينزل الماء ينبت النبات فيأكلون منه، سواء الجن والإنس والبهائم، كل المخلوقات التي تأكل تشرب رزقها بهذا الماء. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوان. شراب ثمرات مجرور ولا منصوب؟ مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. منصوب بماذا؟ بالكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. ثمرات مختلفا، مختلفا جاءت على الأصل لأنها وصف للمنصوب، جاءت منصوب. مختلفا ألوانها، هذه دعاء كمال قدرة الله عز وجل. هذا أيضا من تنعيم العباد، كونك تأكل عنب أحمر وأصفر، هذا في متعة ولا لا؟ في متعة. تفاح أحمر وأصفر وأخضر وهكذا، يعني ألوان مع اختلاف الطعوم والروائح والأحجام، يعني غاية الكرم والمتعة للعباد. وهذه كلها لا تزن جناح البعوض، فكيف بالنعيم المقيم. ومن لو أردنا نعد الفواكه نقدر ما تقدر تحيط بها في العالم، وغير عد الخضار والمكسرات والتوابل لا يحصيها إلا الذي خلقها جل وعلا. كل هذه المأكولات في الدنيا التي لا تتساوي جناح بعوضة، فكيف بالآخرة؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.